بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن فرغنا من النقاش بالوجوه التي أثارها والإرادات والشكلات التي أثارها السلفون في وجه المظاهرة من كونها على خلاف القاعدة لعدم تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، وعدم تطبيق قانون المعاوضة من دخول الثمن في كيس من خرج من جيبه المصنان، وأنه فيها التمليك للمعدوم مضافا للنقطة الأخيرة التي تفضلت هي التعليق في العقود على الإشكال الخامس والأخير اللي هو أنه في البيع الثاني من المضاربة، المضاربة مش تنتهي ببيع واحد بل بيعات متعددة، البيع الثاني والثالث إذا كان في البيع الأول حين ظهر الربح لح يكون حينئذ العامل المضارب مساهما مع المالك بالنسبة لرأس المال في المعاملة الثانية والثالثة، مع أن الأمر ليس كذلك. إذا ليه تقدم معنا هل وحلينا الإيرادات على حسب ما تقدم معنا بالمقاييس فقه العقود بكليات باب البيع في الهيلوكات عامة، لكليات باب العقود في هذه الضوابط عامة. كلنا حينئذ نأخذ من مائدة الشيخ الأنصاري قدس سره، قلت لكم كم مرة سألوا للميزة رحمة الله عليه أنه هودي النكات من جبته، قال لكم الشيخ الأنصاري اللي كتب المكاسب والرسائل مثل ويحد عم يقولوا مفات في شوية حوية مائدته العلمية جمعت أني وطلع عندي ما يسمى، يعني هلأ هو احترام وصام للمقام العلمي الشيخ الأنصاري نفس الوقت، يعني مكانة المكاسب والشيء اسمها المكاسب نحن ممكن نعتبرها هكذا كتاب هامش ولا هي كتاب أساسي في البحث. على كل حال أنا أدلة إذن صحة المضاربة وقت بدنا نخرجها على وفق القواعد العامة فبنستدل بالأدلة العامة التي يمكن الاستدلال بها. قبل ما بدنا ندخل بالأدلة العامة لابد وأن نخرج المضاربة أن هي العقود الإذنية الجائزة في البيع أو لا، هي حينئذ من العقود العهدية، يعني في عندك التزام في التزام حينئذ في البيع أو لا، لا هذا ذاك هي من عقود المعاوضة، في عندك مبادرة تسليط مثلا العامل للمالك على منفعة العمل على أن يملك ويلتزم المالك بتسليط أو بتمليك العامل حصة من الناتج والربح فيها. ماذا اللي تفضل؟ فلا بد المضاربة على أي، يعني المنشأ في المضاربة حينئذ هو أي شيء في الربح. إذا كانت المضاربة هي من العقود الإذنية كما تقدم إما وإما وإما، إما على أنها وكالة أذن له لكنه وكيل خاص كما قلت لك، وكيل مطلق الصلاحية ووكيل مطلق التصرف ووكيل سامي في الدرجة الأولى، له الفاسخ وله البيع بأثقال وله كل، كما لو كان هو حينئذ المالك يكون مأذونا من المالك بكل حينئذ هذه التصرفات وأوجه التقلب في المال الذي يصل من خلاله حينئذ إلى الربح. هذه صورة من صور اليهود والكالب المعنى، أو لا أن يكون كما أشرنا هو من نحو جعالة ولكنها بأمر خاص وبعمل حينئذ خاص، يعني مش أمر مطلق، من ضارب بمالي أو من تجر بمالي أو استربح بمالي فله كذا حينئذ من النماء ومن الحاصل ومن الربح والناتج فيه، لا إنما كان أمر خاص، مثلا جعلت لك نسبة من الربح مثلا نصف الربح إن ضربت أو تاجرت حينئذ بما مالي وحصل هنالك الربح في المال بصيغة من هذا الصيغ، لأنه لا صيغ توقيفية في المال، بناء على أنها جعالة بأمر خاص لعامل خاص بعمل حينئذ مخصوص في المال. الأمر الخاص هو مش كل واحد في يجي حينئذ. ولذا قلت لكم أنه لو جاء الغير وسمع، أقول له مثلا على سبيل الفرض لشخص من الناس جعلت لك أو انضربت بمالي فلك مثلا كذا بالنسبة للمال، سمع الآخر وأخذ المال وراح ضارب فيه ورابح المال ما بيطلع، أقدم على هذا الحرمة عمله وأقدم على المجاني. طيب وعندك الضمان بملاك الأمر في بينهم، ما أمر أمر خاص؟ نعم لو كان أمر عام هو مصداق لهذا الأمر بحيث يشمله هذا الأمر صح، أما المقام ليس حينئذ على هذا النحو. فالأمر أمر خاص لعامل خاص مش لمطلق حينئذ، بعمل حينئذ مخصوص اللي هو مسألة التجارة مش حينئذ أي وجه آخر فيه. هذا اللي ينتج لنا على أن يكون له قصة للرب، يعني على وجه الضمان لا على وجه المجني. نعم على وجه المجني إن لم يكن هنالك ربح، حيث يكون قد أقدم على هذا الحرمة عمله، عمله إله مالي ومحترم في البين، لكن على تقدير الربح يكون حينئذ مضمونا بحصة من الناتج والربح، وإلا إلى اللي يتقدم إما على أساس وكيلة أو على أساس أنها حينئذ جعالة خاصة في البين كما قلت لكم بأمر خاص، أو لهذا ولا ذاك، وإنما اللي مر معكم تتذكروا بالمعاطاة بالبيع، وهذا نشرنا بإذن الله في المقام. إذن على وجه الضمان أو أمر على وجه الضمان مثلا في البيع. الإذن على وجه الضمان كما مر مع تذكروا هذا التعبير اللي كان يعبر عنه شو صار بكوز الحمامي، كوز الحمامي شو؟ أذن صاحب الحمام بإذن لكل أحد أنه يجي، أنه هذه أحد أمثلة المعاطاة. ما بيدخل شيء ده طالب العلم الجيد صبيحة يوم الجمعة عند بالحمام العمومي مثلا يقول لك هو مثلا استأجار أو كذا أنه بكذا بخمسة تمام، ويحط له الخمسة تمام وبديك بيقول له قبلته بقص الشريط وبيحمل حاله بشيء. لا يمكن يكون دور الحمام وحمل حاله وراح قعد بشوي بالبيت عم يتروق أو نية من الحمام، من حمامي حاطط كوز إذا بيجي هديك بيتحمم بيخلص بيحط الخمسة تمام بيحمل حاله بشيء. أذن له بالتصرف وبالانتفاع وباستيفاء منفعة حينئذ الماء السخنة والآخرية، ويمكن أيضا في بعض أدوات التنظيف مثل الشامبو والصابون كلهم هو بيستعملون قداش بيطلع أجرهم بيحطهم بالكوز الحمامي بيعمل حاله شو وبشيء. هيدا نحو إذن فتحة الباب وتدوير شو اسمه النار تحت حينئذ شو اسمه حل حالة الماء تبع الحمام وإلى آخره، كله هذا إذن للغير بالتصرف، بس مش إذن بالتصرف على وجه هذا الحرمة ماله في بينه، إنما على وجه الضماني واضح. كذلك الحال أذن العامل للمالك بأن يستوفي منفعة عمله بس على وجه الضمان، أو لا مش بهالكيفية إنما أمر على وجه الضمان. مثلا جيت لشخص من قلت له كنس مثلا المسجد، كن المسجد، قلت له أمرت مثلا في تكنيس المسجد جميعا واضح، أمر هو إذا بكنس والتفت قد لا يكون نفعه راجع له فضلا عما إذا كان نفعه راجع له. أني أمرت وهو حينما أقدم لم يكن هنالك في قريني على المجاني، لأني جئته برواية أنه اللي بينظف مساجد الله له قداش من الأجر عند الله ومقامه وكذا وكذا، لا هكذا قلت له ما تنظف المسجد سواء نفعه رجع لي، كما لو قلت له مثلا ضبط لي هالمكتب بالبيت أم قاعد يوضب الكتب كل شيء محله، أو لا أن لا يرجع نفعه لي قلت له نظف المسجد ما يلوش نفع، أو مثلا الطريق العام اللي لعامة الناس أنه نظف مثلا الطريق، وهو حينما أتى بالعمل لم يأتي به على وجه الطبق، لا هو أهدر حرمة عمله وذاك هو اللي طلب منه، مش هو ابتداء تبرع وأقدم على ذلك العمل. هم قطع أمر بس على وجه الضمان، يأمر المالك العامل بأن يصب منفعة عمله في ماله اللي هي منفعة مخصوصة لمنفعة التجارة على أن يكون له حصة حينئذ من الربح. هاي التكييفات والتخريجات حينئذ بهذا النحو، يعني سواء كان وكالة على وجه الضمان مش مطلق وكالة، أو كان حينئذ جعالة بأمر خاص لعامل مخصوص بعامل خاص بعمل حينئذ مخصوص اللي هو التجارة، أو كان إذن على وجه الضمان مثل كوز الحمامي، أو كان أمر أيضا على وجه الضمان كما نظرنا، حتى ولو لم يرجع نفعه له، فضلا عما إذا رجع نفعه له سواء تمام النفع أو لا بعض النفع. تمام النفع اللي هي البضاعة كما هو في محله، بعض النفع كما هو الحال بالنسبة للمضاربة بالمضاربة، بعض الربح يكون حينئذ للآمر اللي هو المالك في البين، والبعض الآخر للعام. في تمام هذه حينئذ الصواب كله هذا على وجه الضمان، إن كان هنالك إذن على وجه الضمان، أمر على وجه الضمان، أيضا بالجعالة، بالجعالة متقومة حينئذ بالجعل، وإلا لا تكون حينئذ جعالة في البين. غاية الفرق عن سائر الجعالات في البين أن هنالك الأجر مقطوع إذا في الذمة أو في الخارج على نحو الشخصي أو الكلي في المعين، أما هنا الأجر استقبالي إذا كان هنالك حينئذ ربح، وإذا لم يكن هنالك ربح عظم الله أجورا يكون قد أخضم على المجانية وهدر حرمة عمله. كل هذه ترجع مع حينئذ الضمان إن كان هنالك ربح. طيب هذه شو هو الدليل حينئذ على الصح؟ أهم حينئذ الأدلة هو لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس شيء أشبه. واضح. هل الحل بالتصرف، الحل بالأكل، كل حينئذ أوجه الحلية حينئذ إلا عن طيب نفس، وهم في طيب نفس من المالك ومن العامل. العامل بأن يستوفي المالك منفعة عمله عن طيب نفس وعن طيب خاطر حينئذ في البين، معاطب بالتالي فيما بين الطرفين، ومن المالك أيضا في المقام كما قلت لكم بأنه أذن له بوضع اليد على المال وبالتصرف حينئذ في هذا المال المحدود وهو رأس المال بالاتجار بعمل خاص مقابل حينئذ حصة من الناتج إن كان هنالك ربح. هذا اللي حينئذ يكون، فيكون الدليل بالنسبة لأن يستوفي العامل حصة من الناتج والربح الذي هو بتمامه للمالك، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس في البين، عن طيب النفس حاصل إنه في عقد بالتالي فيما بين الطرفين، لا المالك يحل له أن يستوفي منفعة عمل العامل، ولا العامل يحل له أن يضع يده على بعض حينئذ الناتج إلا عن طيب نفس الطرف حينئذ المقابل، وهذا طيب النفس الذي ترجم بالعقد القائم فيما بين الطرفين، سواء قلنا بأنه وكالة مخصوصة مع الضمان، قلنا بأنه جعالة أيضا، قلنا بأنه أمر على وجه الضمان، أو قلنا بأنه إذن أيضا على وجه الضمان، إذن من العام للمالك بأن يستوفي منفعة عمله لكن لا على وجه المجانية إنما على وجه الضمان إن كان هنالك ربح فيه وحاصل ونعكس، هذا اللي يمكن أن يكون الدليل. فبالتالي كيف عندك عمومات أحل الله البايع، عندك عمومات مثلا أوفوا بالعقود، عندك عمومات المؤمنون عند شروطهم وغير ذلك حينئذ من العمومات، أيضا في عنا هذا العموم الذي حينئذ يستدل، هل صحب يشترط طيب حينئذ النفس في البين؟ واضح. وبالتالي أيضا عم بيقول أنه مهما كان في كيس المالك ويحل للطرف المقابل عن طيب نفس المالك فيه. أيضا منفعة العمل مال له ماله حينئذ يحل هذه منفعة العمل بما له من ماله لوصفه مالا من الأموال بالنسبة للعامل، يحل للمالك أن يستوفي هذه المنفعة عن طيب نفس العامل حينئذ في الرحم، إذا لا بأس به في المقام. إذا خرجنا المضاربة على أن من العقود الإذنية التي هي عقود حينئذ جائزة في البحر وجواز لأنه البدو بيصعب الإذن ما لم يكن هنالك ربح، إذا صار ربح لا صارت مسألة أخرى، مش أنه انقلبت من إذنية إلى من عقد عهد باطل يجب من العقود الإذنية التي هي جائزة من الطرفين، إذا في بطل ساعة تشاء ذاك في يسحب إذنه، حتى لو كان الإذن هذا على وجه الضمان في يسحب حين يجب ساعة تشاء، مثل الحمامي في بيجي يمكن هلا بيسكر، في يطلع عنده مثلا السلطان فلان بده يتحمم بيسكر بيقفل بده يفرض يعمل له بدي أعطيه خمسة كمان لشو ساعة إذن على وجه، بس أنا هلا الإذن سحب ولو كان على وجه الضمان ما بدي أذنك، وإذا شاء ابتداء له ذلك واستمرارا حينئذ بلا أي إشكال. هذا لو خرجنا المضاربة على هذا المشهد، لو خرجنا المضاربة على أنها من عقود العهدية أو من عقود المعاوضة في العهد، العقود العهدية اللي هي قلنا أنه التزام في التزام، التزام العامل بصب منفعة عمله حينئذ في رأس مال المال، والتزام المالك بتمليك العمل وإعطاء العمل حصة من الربح بنحو الرفع في البائن، يعني بعد أن يدخل في كيسه بيطلع حصة منه إلى يعني تمام الربح، بعد أن يدخل في كيس المالك يخرج بعضه إلى جيب العامل، أو على نحو الدفع ابتداء كما تقدم وصورنا ذلك، قلنا أنه إذا ما في محظور ولا ينافي حينئذٍ مع قانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، ليش؟ لأن هذه التبعية تبعية اقتضائية وليست تبعية بالفعل، يعني هذه التبعية إن جاء حينئذٍ ما ينفيها ويرفعها حينئذٍ لا يؤخذ بها على ما تقدم لديه، يعني سواء كان ذلك على نحو الرفع في البين بأن يدخل في كيس ويخرج إلى جيب العبد، أو لا ابتداء أن يدخل في كيس العامل ذلك البعض من دون مرور على جيب المالكي، وهو هذا الأصح اللي استظهر حينئذ من روايات المضارب على ما سوف يأتي. طيب على هذا حينئذ الأساس هذا الالتزام المتبادل من الطرفين اللي بيجعله مش عقود عهدي، عقود تضمينية أو عقد معاوضة في البيع كما في البيع أو في الإيجار، بالإيجار يملك مثلا العامل منفعة عمله للمستأجر في البيع، هذا أجير وليك مستأجر، والمستأجر يملك حينئذ الأجرة للعامل، هو ما في عندنا تمليك ما في عندنا، وإنما التزام في التزام من الطرفين، التزام العامل بصب منفعة عمله في مال المالك، لكن مش هيك وعلى كل حال، وإنما مقابل أن يلتزم المالك بحصة من الناتج للعامل فيه، هذا الالتزام في التزام اللي بيجعله من العقود العهدية وليس من عقود المعاوضة فيه اللي فيه إذن التزام، هذا بأي شيء يستدل بإذن على صحته من العمومات، العمومات المستعرضة ما بدك عندك المؤمنون عند شروطهم، عندك أوفوا بالعقود، وعندك أيضا الناس مسلطون على أموالهم، وعندك لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، إذا فسرنا المضاربة على أنها من العقود العهدية وهي مبادلة الالتزام، يلتزم على أن يلتزم الطرف المقابل، بحيث إذا لم يلتزم الطرف المقابل كأن التزامه لم يكن أو أخل بالتزامه، هذا بصير هذه النقطة اللي تقال في هذه الصورة. بنجي ليه الأدلة ابتداء، لابد أن مر معكم في الباب بالمعاطاة مرة أو أوائل خيارات أيضا مرت أدلة مثلا اللزوم، استدلوا بجملة أدلة بما فيها أوفوا بالعقود، هل هي فقط وفقط دليل على اللزوم أو لا؟ أكثر من اللزوم هي أيضا دليل على الصحة، بل تؤخذ حينئذ الصحة كأمر مفروغ عنه، يعني لا معنى لأن يفي بعقد طبيعة ذلك العقد فاسد أو واقع ذلك العقد حينئذ شو الفاسد لا يترتب عليه الأثر، إذا لا يترتب عليه الأثر بأي شيء حينئذ بده يفي في البيع، لا بد وأن يكون ذلك العقد حينئذ بطبيعته ووضعه حينئذ صحيحا يترتب عليه الأثر، بس هذيك يمكن يرتب الأثر ويمكن ما يرتب الأثر عليه، فبيجي أوفوا بالعقود سواء وسواء، سواء قلنا بأن أوفوا بالعقود حينئذ حكم تكليفي في البيع دل على الوجوب الوفاء، اللي هو بالتالي حين عند الإطلاق وجوب الوفاء حتى لمحاولة رجوع أحد الطرفين مع عدم رضا الطرف الآخر. يقول له الآية القرآنية تقول أوفوا بالعقود. إذا قلنا أن المخاطب بأوفوا بالعقود بس الطرفين، لأنه مر معكم بالمكاسب أنه أوفوا بالعقود خوطب به خصوص الطرفين أو خوطب به عامة المكلفين. هلا قد تستشكل أن تقول هلا البيع مثلا سوق الفارس صار بين فلان وفلان، شو دخل الآخرين؟ أيضا الآخرين إلهم مدخلين. وقت اللي أوفوا بالعقود، وقت اللي صار هذا العقد بينهما كما هن اثنينيتهم بدهم يحترموا هذا العقد، وتحصل المبادلة فيما بينهما إذا كان عقود المعاوضة في البيع أو الالتزام إذا كانت عقود العهدية مثلا مثل النكاح مثلا. كما هن اثنينيتهم الزوج بده حينئذ يحترم هذا العقد فيفي ويرتب أثار حينئذ العقد من النفقة ومن ومن ومن، وأيضا الزوجة بدها ترتب حينئذ أثر العقد وتحترمه حينئذ، مش بس الآخرين أيضا. هذا اللي بيشوفه مثلا هيدي مثلا عملت عقد عن طيب نفس وإلى آخره، ما بيجوز بعده وشوه يقربوا ويطلبوا. إذا كانت هيدي رقم أربعة الزوج ما بيجوز بعد شوه يطلب الخامس، أو هيدي رقم واحدة ما في يطلب مثلا أختها مثلا في قلبه، أو إذا كانت مسلمة ما فيش يطلب مثلا إذا كانت واحدة غير مسلمة ممن يجوز نكاحها مثلا من أهل الكتاب إلا نعم. لا حتى لأحد المكلفين. هل واحدة مثلا صارت هلا وجب عليها الوفاء بأنه مثلا نكاح من عقود العهدية في قلبين، فوجب عليها حينئذ الوفاء بهال وأن تحترم ترتب أثار هذا العقد، مش بس السيد، حتى أحد المكلفين الآخرين عليهم أنه هذا العقد اللي تم بين الطرفين أنه شو يرتبوا أيضا الأثار بما يرتبط بهم. هي ما بقى في قدم مثلا صوبة يطلب إيده مثلا في البحر، ما في من الآخرين. كذلك الحال هنا عينا كل إذا الأثار هذا لو قلنا بأنه أوفوا العقود مش مخاطب بها خصوصا المتعاقدين، وإنما المخاطب بها أحد المكلفين. إذا قلنا أنه مخاطب بها حينئذ فقط وفقط خصوص متعاقدين الأمر، سواء هذه الحكم سواء استفدنا منها الحكم التكليف أو الحكم الوضعي. ليش الحكم الوضعي؟ الإرشاد أو بعبارة أخرى، يعني إنه لو عطم الصبح لعشية واجتمعت عصبة الأمم بعد ما عملت العقد، لأنه تجي طفت هذا العقد سوف شو لا ينفرد هذا العقد، فنصيحة وإرشاد لكم فو به إذا العقد فيه إرشاد إلى أنه مهما حاولت أنكم فتكوا عصمة هذا العقد وعرى هذا العقد، سواء عقد التزامي حينئذ أو فقل عقد عهدي أو كان عقد معاوضة تمليك مثلا بعوض تمليك على وجه بأي نحو كان حينئذ، على كل حال مهما حاولت أنكم فتكوا عصمة هذا العقد وعرى الموثوقة لهذا العقد سوف حينئذ لا تنفع. فنصيحتي لكم إرشادا من شو أوفوا بالعقد لسانها بهالمعنى اللي هي تكون لسان حينئذ على كل التقديرات، على كل التقديرات سواء حملنا أوفوا على الإرشاد أو حملنا أوفوا على حينئذ الأمر التكليفي، في كلا الشقين لابد وأن يكون العقد شو صحيحا. إذا كان العقد فاسد لا يترتب عليه الآثار بأي شيء بالتكليف، يتضمن يعني روحها مصبها حينئذ العقد الصحيح فيه مما يترتب عليه الأثر، لكنه قد يرتب الأثر وقد لا يرتب الأثر في البيت. فجاء الأمر بترتيب الأثر أو الإرشاد إلى ترتيب الأثر، لأنك لو ما رتبت الأثر من الصبح لعشية وجمعت الخلائق كلها على أن لا ترتب الأثر بده يترتب الأثر فيه، إذا يكون حينئذ بس على كل حال لابد أن يكون العقد صحيح. ففحوى حينئذ أوفر العقود هو حينئذ الصحة في البيع. طيب المضاربة من العقود العهدية التزام في التزام، التزام العامل بصب منفعة عمله في مال المالك والتزام المالك لحصة من الناتج لمن للعام من دون أن يكون فيها مبادلة ومعاوضة حينئذ في البيع، هذا حينئذ الالتزام عمومات أوفر العقود يشمله في البيع، لأنه الأوفر العقود مش ناظر فقط للبيع أو مثلا للإجارة أو للصرف الذي يعطي نتيجة البيع أو الإجارة، لا، بيشمل حتى مثل النكاح، بيشمل كل العقود العقدية والعقود التمليكية والمشتملة على المعاوضة، يشملها بلا أي إشكال. ففي المقام يكون الأمر بإذن كذلك دلت بالمطابقة على اللزوم أو أرشدت إلى أنه لابد أنك ترتب الأثر، لأنه مهما حاولت أنك ما ترتب الأثر سوف لابد أن ترتب، بس بالالتزام أو بحسب الفحوى والمضمون أنه لابد أن يكون عاقب يترتب عليه الأثر، وهذا معنى حينئذ أن نستفيد الصحة من تلك من آية أوفوا بالعقود، لكنه مو بالمطابقة إنما بالالتزام وبالفحوى. ترتب الأثر إذا بترتب الأثر، أي متى بترتب الأثر؟ إذا كان العقد صحيح، أما إذا كان فاسدا لا. فبالتالي إذا نستفيد منها الصحة وتكون من أدلة الصحة، فساعتها فينا نتمسك بأوفى بالعقود في المقام. هلأ شككنا في شرطية الصيغة بالمضارب أو اعتبار الماضوي، وصار في بينهما هذا العقد تتمسك بعموم أوفى بالعقود. ما قال أوفى بالعقود الله عز وجل، ومعنى ذلك أنه إذا حصل الالتزام المبرز فيما بين الطرفين، التزم العامل بصب منفعة عمله في مال المالك، والمالك التزم بحصة من الناتج للعامل، ميضع عقد وعقد عهدي في البين. عموم أوفر العقود يشمله يعني أنه، وبالتالي يدل على صحته حتى ولو لم يكن هنالك صيغة، حتى ولو لم يكن هنالك ماضوية في الصيغة، حتى ولو لم تكن تلك الصيغة مثلا بالعربية، حتى بكل التفاصيل الشروط التي يشك في اعتبارها، فيك أن تتغلب على تلك الشروط المشكوكة وتنفي اعتبار تلك الشروط ببركة مثل مثلا أوفوا به العقود. نعم، لا، الجواب واضح، وهو مش الحكم أسرة الموضوع، هذا الحكم إجا فحواه هو خصوص، يعني أوفوا بالعقود يعني رتب الأثر، رتب الأثر على العقد اللي بيعطي أثر، من العقد اللي بيعطي أثر هو خصوص العقد الصحيح. أول أيضا فهذا هيدا اللي بتقوله فقط وفقط، هيدا مرت بالباع يا شيخ، فقط في الشرط المقوم لحقيقة العقد. هون ساعتها بتقول أنه حينئذ الحكم لا يحرز موضوعه، بس إذا كان مفهوم العقد متقوم في البيع، وإنما شك في اعتبار شرط يعني فيه من دون العقد حاصل، الالتزام في التزام حاصل في البيع، المالك التزم بحصة من الناتج، العامل التزم بصب منفعة عمله في مال المالك، هذا هو هذا العقد العهدي في البيع، شككنا في اعتباره وفي شرطية مش في دخالة حينئذ مثلا الصيغة العربية والماضوية في مفهومه في حقيقة المضارب، لا، شككنا في اعتبار ذلك، بس هو صدق على كل حال العقد مثل بالبيع. مر معكم كان حينئذ كان معطاة أو كان حين عقدا في البين البيع بيع، فالشك حينئذ في الصيغة مش مصادق مع الشك في مفهوم البيع. لو كان الشك مصادق مع مفهوم البيع نقول حينئذ أن القضية لا تحرز موضوع، لابد أن يحرز في المرتبة السابقة موضوع بعدين نجمع. مقامنا ليس كذا، إذا نحن في المرتبة السابقة أحرزنا أنه صار في التزام فيما بين الطرفين، بين المالك بإعطاء حصة من الناتج والعامل هو صب منفعة عمل في مال المالك، هل مقدار إذا سلمنا به حينئذ في المقام نتمسك بعموم أوفوا بالعقود لنفي شرطية شيء على تقديره، على تقديره هذا ليس له مدخلية في قوام وفي حقيقة المضاربة، ليس له مدخلية في قوام وحقيقة العقد، حتى نقول بأن القضية لا تحرز موضوع وأن الحكم لا ينقح حينئذ موضوعه في البيان، ليس الأمر على هذا. يعني على تقديره بيكون شرط أنه حقيقة المضاربة أو العقد التزام في التزام، وإذا الالتزام حصل من الطرفين وكان التزاما مبرزا، بس الشأن أنه لابد أن يكون مبرز بالعربية وبالماضوية حينئذ في البيان، فيشك في اعتباره من في بأوفه واضح. كما مثلا على سبيل الفرض استفدنا حينئذ اللزوم فيما لو رجع أحد الطرفين مع عدم رضا الطرف الآخر يجب عليك الوفاء به مستمرا حتى لحالة رجع الطرفين كذا، واستفاد من اللزوم. كذلك الحال هنا في المقام، إجا بالصيغة بس إجا بلغة أخرى، جاء بالصيغة بالعربية بس مش بالعربية الماضوية، واضح، وإنما جاء بها بالعربية الحالية. أضاربك مثلا، ما قالوش ضاربتك مثلا، يشك في أنه هذه الصيغة هل هي معتبرة في التأثير مش معتبرة في الحقيقة وفي المفهوم الماهوي، هذا لا بأس به فيه، هذا الدليل الأول، فيتمسك به لنفي شرطية ما يشك في اعتباره بالنسبة للمضاربة فيه. الدليل الثاني اللي يمكن التمسك به هي المؤمنون عند شروطهم بناء على ما تقدم معكم بأن الشرط إذا ما أقصينا على جانب فقط الشروط الابتدائية، واضح، إذا ما أقصينا الشروط الابتدائية كل ما عدا الشروط الابتدائية من الشرط التابع ولو لعقد جائز غير لازم أو حتى لإيقاع حينئذ في البيع أو من الشرط اللي مع شرط آخر، يعني التزام في التزام، إما شرط مع عقد لازم أو لا التزام في التزام اللي هو قوام حينئذ حقيقة عقود العهدية في البيع، لأنه بالعقود العهدية الزوجة تلتزم حينئذ أن تكون زوجة للزوج ولو بقولها مثلا أنكحتك كذا، والزوج أيضا يلتزم بالطرف المقابل، أو مثل بالنسبة للمضاربة إذا قلنا أنها هي من العقود العهدية والتزام في التزام ومبادلة فيما بين التزامين، التزام العامل بصب منفعة عمالي في مال المالك على يعني بشرط أن يلتزم، يعني مش شك التزامه خالص على أن يلتزم، يعني يكون إما تابع أو لا التزام في التزامه وإذا حقيقة حينئذ مفهوم الشرط. الشروط الابتدائية خل نقصيها عجل مش مورد بحثنا، بس القدر متيقن منها إذا إن لم يكن الالتزام التابع لا أقل الالتزام في التزام اللي بيتحقق بالشروط ضمن العقود اللازمة، واللي بيتحقق أيضا بالنسبة للعقود العادية التزام في التزام حينئذ في البين، لأنه في هون كما مر معكم في محل مش في الظرفية، وإنما التفسيرات نسبتي في اللي ماضت معكم، فبالتالي يشمل حينئذ المر، ونقول فيه نفس الكلام. بيقول المؤمنون عند شروط ما اشترطوا على بعضهم، هو اشترط عليك أن تصب منفعة عملك في ماله، وأنت اشترطت عليه بحصة حينئذ من الناتج. هلأ العربية شككنا، الماضوية مثلا شككنا كذا، عموم المؤمنون عند شروطهم يكون شامل، يعني عند شروطهم بدون يوقف عن شروطهم ولا يتعدى حينئذ تلك الشروط ويتخطاه، وهذا معنى الالتزام حينئذ بمضمون حينئذ الشرط اللي القدر متيقن منه هو الالتزام فيه، التزام حينئذ فيه البحر. هذا اللي هذا النحو الثاني حينئذ لا بأس. النحو الثالث وهو الشرط عفوا وهو الناس مسلطون على أموالهم، إذا مذكر وإذا تذكر، نعم هذا الدليل الوجه الثاني، الناس مسلطون على أموالهم. مر معهم وقت الكين الشيخ أنصار عم بيحكي بأدلة اللزوم ووصل لي مثل هذا الدليل، هو من أدلة المشروعية أقرب إلى أدلة اللزوم. مر معكم هاي العبارة المكررة من الشيخ الأنصاري، كلنا من وقت اللي كنا متأبطين كتاب المكاسب لا يومنا هذا، هذه أن الناس أو المكلف مسلط على ماله على حقه على ملكه في قلبه، بس لا يكون مسلط على الأحكام اللي تكون في مثلا مشرعة في حقه أو القوانين التي استنها الشرع حينئذ شوي في حقه في قلبه. إذا كان حينئذ الشك في اعتبار الشيء يرجع إلى الشك في سببية هيد المضاربة لحصول حينئذ الالتزام العقدي فيما بين الطرفين والالتزام العهدي فيما بين الطرفين، مثل مثلا المضوية أو مثل العربية أو إلى آخره. إذا رجع لهالنقطة لم يرجع حينئذ إلى أساس الشك في مضمون وفي محتوى وفي فحوى حينئذ حقيقة المضاربة إذا كان الأمر كذلك. يعني نحن عم نقول أنه يعني نشك في سببية هل أن حينئذ المضاربة المجردة عن العربية والماضوية سبب لحصول هذا الالتزام العقدي المتقابل فيما بين الطرفين أو لا؟ ما في تمسك بالناس مسلطون على الناس مسلطون على أموالهم على أموالهم على حقوقهم مسلطين بس على الأحكام الشرعية على القوانين الوضعية التي شرعت حينئذ في حقه لا يكون له حينئذ سلطنة عليها حينئذ اتهام حتى بالنكاح حتى مثلا الفسخ لعارض ما أو الطلاق أو كذا إذا مش أنه مسلط على شو على الحكم مسألة تسلط على الحكم شيء ومسألة السلطنة على حقه أو على ملكه وماله شيء آخر ما في ترابط فيما بينه. المالك مسلط على الربح اللي قد يحصل المالك مسلط على رأس المال العامل مسلط على منفعة عمله صح ومسلط له الحق أيضا له السلطنة إنه هيد المنفعة بصب بمال فلان ولا بصب بمال فلان آخر أو لا بصب لا بمال فلان ولا فلان الآخر هيد هي حينئذ السلطنة بس أزيد من هذا حينئذ ما في عنده مش مسلط على أنه لا تعتبر فيه العربية مش مسلط على أنه لا تعتبر أن تكون هذه العربية على نحو المضوية فيها هذه أحكام وقوانين وسببية حينئذ فيها بقى. مجرد ما حكيت بالسببية تحكي بحكم وضع والحكم الوضعي أحد لم يكن مسلط على إنما إذا زمان أمره بيد الشارع وليس بيد حينئذ المكلف والمتعاقدين من العامل والمال. إذا ما يرتبط بالوجه الثالث في البيان اللي هو الناس مسلطون على أموالهم. الوجه الرابع والأخير اللي هو لا تأكلوا أموالكم عم بيقولوا للعامل لا تأكلوا أموالكم اللي هو حصة من الناتج وعم بيقول لمن للمالك لا تأكلوا أموالكم اللي هو منفعة عمل العامل بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. هذا اللي يصح الاستدلال بها في المقام أو لا يأتي إن شاء الله. محمد حافظ.